إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بنو إسرائيل مروا في مراحل متعددة، وورد ذلك بإشارات في كتاب ربنا جل في علاه، وفصلت ذلك كتب التاريخ، ولا يهمنا التفصيل، لا ندرس نحن التاريخ وإنما ندرس ونتدارس كتاب الله ونتلمس سننا لله ثابتة لا تخص ذوات وإنما تخص أفعالا. وقص الله علينا قصة بني إسرائيل لأن نفوس الخلق متفاوتة، فالناس على اختلاف أجناسهم وأديانهم، تكاد أن تقول أن كل شخص منهم أمة، لكل شخص نفسية ولكل شخص قناعة ولكل شخص سلوكا. والخوف الشديد على هذه الأمة الخروج عن شرع الله عز وجل. ولذا ذكر الله تعالى بعد أن ذكر قصة آدم مع إبليس على الرغم من تعاقب الأجيال، مباشرة جاء الخبر عن بني إسرائيل وجاء التفصيل. فتقلب هذه الأمة بأفرادها وجماعاتها بذنوبها الظاهرة والخفية، بذنوبها الجماعية والفردية، لها في بني إسرائيل عبرة، لها في بني إسرائيل عبرة، وأي عبرة. ولذا الله جل في علاه بعد أن ذكر حال بني إسرائيل ممن أدرك موسى عليه السلام فذكر النعم التي أنعم الله عليهم، ثم بعد ذلك ذكر لنا سبحانه تفصيلا عن نفسياتهم وتعليقا في أمور كلية، وأن عدم طمع إيماننا إيمانهم لنا مع إيمانهم بنبيهم ما ينبغي أن يستنكر، فتطمعون أن يؤمنوا لكم ولم يقل يؤمنوا بكم أن يستجيبوا لكم. فبنو إسرائيل لهم شخصية مميزة على اختلاف الأنصار والأمصار، لهم ذات خاصة لا تقبل أن تنصهر إلا وتذوب، إلا أنها مع تعاقب الأجيال حصل عندهم خلل ظاهر. انتقل بعد الآيات المعترضة في قصة بني إسرائيل، انتقل السياق لخطاب بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الخطاب في الآيات التي قرأناها أمس، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الآيات التي درسناها أمس. اليوم الخطاب ينبغي أن يبقى موجها لهؤلاء، لكن مع أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع التغيير والتبديل الذي وقع عندهم، إلا أننا لا نستطيع أن نسلخهم بالكلية عن أسلافهم، عن أسلافهم انتماء، وعن أسلافهم بمجاراتهم في أفعالهم وهكذا. جاء السياق مشعرا بما أصاب بني إسرائيل من تفكك وعدم محافظة على وحدتهم ووجود الفرقة بينهم، بل وجود الممالأة من قبل بعضهم من أجناس غير أجناسهم على وجه يقتل بعضهم بعضا. وهذه الآيات تبين سبب ذلهم، وكما علمنا ربنا جل في علاه أن سنته قاضية في من فعل فعلهم واستن بهم. بنو إسرائيل قسموا إلى جماعات، سفك بعضهم دم بعض، وكان الذي يغلب مع سفك الدم كان يخرج عدوه من أرضه ولا يعايشه. ولذا ذكرهم الله عز وجل بميثاق أخذ عليهم، وهذا الميثاق الذي أخذ عليهم قديم، إلا أن مناسبة التذكير به ما وقع بهم وما حل بهم من خلل جسيم وذنب عظيم. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا، وقلنا إذ للماضي وإذا للمستقبل، اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. تحول الأمر للخطاب المباشر، وهذا فيه تنبيه. لما أنا أخاطبك أقول لك أنا أعنيك أنت، تبدأ الآيات التي قبلها: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هذا العهد أصبحت لهم شخصية، بقيت شخصيتهم، أصبح يطلق عليهم بنو إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ما قيل هناك وقال ها هنا: لا تسفكون دماءكم خبر يراد به النهي. قلنا هناك خبر يراد به لا تعبدون إلا الله، قلنا خبر يراد به طلب، وهذا خبر يراد به النهي. والخبر إذا أريد به طلب أو إذا أريد به نهي هو أقوى صيغة من صيغ الأوامر عند الأصوليين، أقوى صيغة. لم يأتي الأمر ويرد به الطلب أو يرد به النهي، فكأن الله قد أمر وامتثل المأمورون لأمره، أو كأن الله نهى وامتثل المنهيون عن نهيه. هذا أقوى صيغة، وهذا أمر يستجيب إليه الإنسان بالطبع فضلا عن الشر. ولذا العلماء يقولون من قواعدهم: ما حرم بالطبع كالذي حرم بالشرع، ما حرم بالطبع كالذي حرم بالشرع. فهناك مسائل الشرع ما نص على حرمتها، ونص على ما هو دونها، لأن طبع البشر تأنف أن تفعلها فلا تحتاج إلى نهي ولا إلى تحريم. مثل أجلكم الله أكل العذرة، شرب البول، هذا الإنسان بطبعه لا يفعله، بخلاف شرب الخمر. شرب الخمر يفعل، مثل وضع الميتة، الزنا بالميتة، المرأة الميتة، هذه المرأة الزنا بالمرأة الميتة لا حد فيها. لكن هذا أمر أصحاب الطباع السليمة ينفرون منه ولا يفعلونه، مثل قتل الميت، حذ رأس الميت. يعني فجاء التمثيل في الجثث في المعارك، حتى الحقد والضغينة لا يكون فيها غلو الشر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ممثل من الممثلين. أما في غير المعارك الأمر متروك، متروك لما ما أحد يذبح ميتا وهكذا. ولذا هنا جاءت الآية فيها ما يبدو من نهي أن في أن هذا النهي فيه نهي بالطبع، إلا أن النهي بالطبع المتبادر للوهلة الأولى من الآيات ليس هو المراد. كيف؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا يسفك الواحد منكم دمه، أن تسفك دمك هذا منهي عنه بالطبع، لكن ما المراد لا تسفكون دماءكم؟ أي لا تسفك دم غيرك، فإنك إن سفكت دم غيرك فكأنما سفكت دمك. إن قتلت أبناء قومك وأبناء دينك فإن هذا القتل يعود عليك بالفناء، ويعود عليك بالضعف، ويعود عليك بالذل. من قتل شعبا لابد أن يذل، لابد أن يذل. آية واضحة جدا ستأتينا هذا. فالآية لا تسفكون دماء، فجعل بني إسرائيل أمة واحدة مع أنهم قسموا لجماعات، وهؤلاء الجماعات أصبح ينابذ بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. فالله عز وجل لما نهاهم نهاهم معتبرا إياهم أمة واحدة، قال لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. الإنسان لا يخرج نفسه من بيته، والإنسان لا يخرج نفسه من داره ومسكنه، والإنسان لا ينزع ملكه إلا غيره. لكنكم إن فعلتم طمع بكم عدوكم فجاء محتلا دياركم. سنن، يعني كأن الإنسان يتكلم عن واقع، كأن الإنسان يتكلم عن سنن، وسنن الله لا تتخلف، سنن الله لا تتخلف أبدا. لذا الناس يقولون عزنا في القرآن، كلمة عامة ما يفهمونها، لو فهموا القرآن بالتفاصيل لأدركوا عمق هذه الكلمة، كيف يكون عز الأمة بالقرآن، وكيف يكون ذلها بالبعد عن القرآن. أن يفهموا سنن الله عز وجل، هذه السنة التي لا تتخلف، لا تسفكون دماء ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا. فالإنسان بطبعه لا يخرج من داره، حب غريزة التملك، حب الأرض، وحب مسقط الرأس موجود في قلوب الخلق جميعا. وشاء الله في حكمته سبحانه أن يخلق أبانا وأن يجعله في الجنة حتى تحن قلوبنا للجنة. فأول مسكن سكنه الآدمي الجنة، فالقلوب تهفو لها، الحب للحبيب الأول، المسكن الأول، المكان الأول. فهذا سر وجود حب الجنة في القلوب. فالله عز وجل أمر بني إسرائيل، قال انظر إلى صيغة الأمر، وانظر إلى الضمائر في الأمر، أو صيغة النهي والضمائر في النهي. جاء النهي بخبر ويراد به النهي، وجاء النهي بأن الإنسان إن فعل سفك دم نفسه، وإن أخرج غيره أخرج نفسه من داره. إن تبعثرتم وتمزقتم واستعنتم بغيركم فالدمار يعود عليكم جميعا، ولا يعود على من غلب فحسب. الدمار يعود على الجميع، الغالب المغلوب في حال التشرذم والتفرق. ولذا جاء دماءكم تسفكون دماء، ما تسفكون الدماء مثلا، هذا تشنيع وتبشيع لهذا الجرم، وهذا فيه نهي وبيان مآل هذا النهي، نهي ومآل النهي، الضمائر طريقة العرض فيها بلاغة عظيمة. الله عز وجل نهى وبين إذا لم تبتعدوا ووقعتم في هذا المحذور فهذا هو المآل. المآل أنكم إن قتل بعضكم بعضا فكلكم مقتولون، وإن أخرج بعضكم بعضا فكلكم محرومون، فكلكم محرومون. هذا سنة لله عز وجل، هذه سنة لا تتخلف عن الله عز وجل أبدا. أخذ منكم الميثاق على هذا الحال، قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الجملة الإسمية وأنتم تشهدون في محل نصب حال، وأنتم تشهدون الجملة الإسمية في محل نصب حال، إيش يعني في محل نصب حال؟ أي أنتم لا تنكرون، أقررتم ثم أقررتم وأنتم لا تنكرون. هل في هذا تكرار؟ لا. هل في هذا تأكيد؟ نعم، أقررتم لا تنكرون، نعم في تأكيد، وفيه الإقرار حال أخذ الميثاق، والإنكار حال المشاهدة في الوقوع في المخالفة. شهدتم أنتم تشهدون المخالفة التي وقعتم فيها، وأنتم أقررتم عند أخذ الميثاق منكم، فلا تكرار بين الأمرين. لا يوجد تكرار بين قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقررتم وصدقتم ووعدتم بالالتزام وأنتم تشهدون أن واقعكم خلاف ما أخذ عليكم، أن واقعكم الذي تمارسونه الذي تشاهدونه هو غير ما أخذ عليكم من عهود. في التوراة يذكرون أن في التوراة لا تقتل ولا تشتهي بيت أخيك. من تعليم التوراة التي تتداولها الألسنة، ألسنة بني إسرائيل، لا تقتل ولا تشتهي بيت أخيك. وهذا يوافق طبعا كلام الله هو المهيمن على سائر الكتب، لا تقتل لا تقتل لا تسفكون دماء. السفك هو الصب، لا تكون دماؤكم مصبوبة، ما أخذ للمسلمين. دماء الكلاب عند أهل الكتاب هذه الأيام أغلى من دماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السفك الصب في إشارة إلى أن الجريمة في القاتل يكون فيها غلو وغلاء وكثرة. إذا صار القتل عبارة عن قوم لقوم فيصبح كل يتمنى، والدم يصبح مصبوبا صبا كأنه شيء لا ينقطع. فمنابذة والمخالفة بين القوم الواحد شديدة. تتأمل معي، الخلاف بين الأشقاء أشد من الخلاف بين الشقي الرجل وجاره، والخلاف بين الرجل وجاره أشد من الخلاف بين الرجل البعيد. كلما كانت القربة ثم وقع النزاع كان الخلاف شديدا. ولذا الله عز وجل ما قال تقتلوا، قال تستسفكوا. السفك الصب، صب وشارة الصب هذه إشارة لكثرة، لكثرة وقوع القتل ولبشاعة القتل، وأن الواحد لا يمتنع أن يلحق الهلك ويلحق الفناء بغيره بغض النظر عن الوسائل وبغض النظر عن من يستعين، يصبح سفك، تصبح النتيجة الدماء مصبوبة، الدماء كأنها شلال ماء يبقى مصبوبا وهذا الشلال لا ينقطع. جاء الأمر، جاء النهي بصيغة تسفك سفك، قال لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قلنا لا تكرار في أقررتم وأنتم تشهدون، وإنما فيها تأكيد، وكل يحمل على محمل. قوله تعالى لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم هذا في الشر، ورد مثله في الخير في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا في الخير، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. لما تدخل على بيت من تحب، لما تقول السلام عليكم، أن تسلم على من؟ تسلم على نفسك. إن أعطيت السلام لمن دخلت عليه أعطوك السلام، إن سلمت عليهم سلموا عليك. فالله عز وجل قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم، هذا في الخير وهو على وزن الآية، لكن السياق المذكور في الآية في الشر وتلك الآية في الخير. مما أخذ على بني إسرائيل ومما يذكرون أنه في التوراة، يقولون إذا رأيت أخاك مملوكا فأخرجه من رقه، يقولون هذا من التعاليم التي أنزلها الله عز وجل على موسى. إذا رأيت أخاك مملوكا فأخرجه من رقه، وهذا بلا شك ورد في شرعنا أيضا. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني. وإيش معنى فك العاني؟ أخرج الأسير، لا تجعل أخاك أسيرا. من استطاع أن يفك أسير مسلم فهذا أمر واجب عليه، هذا أمر واجب عليه، فك العاني. وهذا أمر كان مأخوذا على بني إسرائيل، حتى قيل أنه من التعاليم الكلية التي أنزلها الله عز وجل على موسى. خالفوا في شيء وبقوا على شيء، بقوا على فك العاني، بقوا على أنهم لا يجعلون بني جلدتهم أو بني دينهم لا يبقونهم في الأسر، وإنما يحرصون على إخراجهم، مع أنهم إيش؟ يقتلونهم ويخرجونهم، إلا أنهم يحرصون على إخراجهم من الأسر وعدم بقائهم في الأسر. قال الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء، سياق قريب، ثم للبعد، البعد المكاني، البعد الزماني، البعد الحالي، كلها محتملة. إيش البعد الحالي؟ البعد أن أخذ الميثاق وما أنتم وما هم فيه من أعمال. الحالان بعيدان، أخذ عليهم ميثاق وأقروا وشهدوا المخالفة، فحالهم بعيد عن الميثاق الذي أخذ عليهم. فهذه ثم تفيد هذه الأمور كلها. مما ينبغي أن يفهم السياق في كل ما يأتي من آيات بعد ذاك الفاصل وذاك الاعتراض الذي درسناه، ينبغي أن نراعي حال المخاطبين عند نزول، حال بقايا بني إسرائيل عند نزول الآيات. حال بقايا بني إسرائيل عند نزول هذه الآيات. تام المعي. قال ثم أنتم، الخطاب أنتم، خطاب أنتم للقريب، أنتم للمخاطب. ثم أنتم هؤلاء، هؤلاء للبعيد، أنتم هؤلاء المعنيون أصالة من كان قريبا من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء لهم صلة بأولئك. قال ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء، حالهم حال أسلافهم، إلا أنهم مع تقادم الزمن وبعد العهد وقعوا في التشرذم، وأملت عليهم أمور حياتهم ومعيشهم ومعاشهم وتفرقهم في البلاد وتشرذمهم، آلت عليهم تحالفات جديدة ظنوها، ظنوا أن مصلحتهم فيها. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون غير مستشعرين بإثم ولا بحرج ولا بعدوان، حال المتقاتلين اليوم، كل يقتل الآخر ولا يشعر أنه آثم. خصال بني إسرائيل، خصال بني إسرائيل يفعلون المفاعيل ويرتكبون الأهاويل والنفس لا تندم ولا تشعر أنها آثمة أبدا، لا يتأثم، لا يتحرج، لا يشعر بالحرج. أنتم هؤلاء، خاصة ليست جديدة فيهم، قديمة، لكن هذا التبعثر بهذه الطريقة أمر جديد، أمر جديد سبب لهم الذل والخزي في الحياة الدنيا. عجبي ليدين ممن يظن أن في مثل المخالفات الظاهرة عزا وعودا حميدا للإسلام. عجبي ليدين الذي يقع الإرهاصات التي بين يدي المهدي من أن الأرض تملأ ظلما وجورا، فالشر لا ينبني عليه إلا شر، شر لا يرد، لا يمكن أن يكون من الخير. والذي يجري تراكمات من مخالفات من جميع الطبقات والمستويات، وبالتالي نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يحفظ أرواح المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرزق من في قلبه إيمان وحرص على الشريعة، نسأل الله عز وجل أن يرزقهم البصيرة، وأن يرزقنا وإياهم الفهم والموقف الصحيح الذي يرضي الله عز وجل وينفع نفعا حقيقيا للبلاد والعباد. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يقتل بعضكم بعضا، يخرج بعضكم بعضا من دياره. قلنا نحن مضطرون أن نفهم هذه ونحن نراعي حال بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال أصناف اليهود. أصناف اليهود آل بهم الأمر بملابسات وظروف وتحقيق ذات ووجود قوة ووجود النهمة للحياة والشهوات والملذات، افترقوا إلى طوائف وحصلت محالفات، وهذه المحالفات ركبت على تحقيق الذات وعلى حصول المكاسب في هذه الحياة. فآل الأمر بيهود الذين هم في المدينة وكما يقول المؤرخون هم بقايا من سلالة هارون عليه السلام، خرجوا من مصر وسكنوا من المدينة النبوية. مع تقلب الأحوال حصل التفكك، آل بهم الحال، خلاصة آل بهم الحال على أن بني قريظة تحالفوا مع الأوس ضد الفرق الأخرى. بنو قريظة تحالفوا مع الأوس، وكان بين الأوس والخزرج نزاع شديد، فتحالف الخزرج مع بنو النضير وبنو قنيقة، فأصبح اليهود قسمين، وأصبح العرب الموجودين في المدينة النبوية أيضا لكل حليف، وأصبحت بينهم منابذات وحروب، وكان الذي يغلب يسفك ويخرج. من غلب اليهود مع حلفائهم، من غلبوا الآخرين سفكوا دماءهم وأخرجوهم من الديار، مع أن هذا محرم عليهم في الشرع. ومع هذا كانوا بعد حين، بعد أن تهدأ أتون المعركة، هؤلاء أقاربنا ينبغي أن نخرجهم من الأسر، فيجمعوا بعضهم بعضا من بعضهم مالا ويفادوهم ممن هم تحت الأسر عندهم، يدفعون الأموال ويخرجونه. شيء عجيب، أمر عجيب أن تسفك دما وتقول جهاد في سبيل الله، أمر عجيب جدا، تسفك دم أخاك المسلم وتقول جهاد في سبيل الله، تؤمن وتكفر. هذا حال بني إسرائيل. قال الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء، أنتم هؤلاء. جريمة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سابقة، لكن لم تكن سابقة بهذا الظهور. كان الواحد منهم يطمع في الآخر، عائلة تطمع في عائلة، لكن لم يكن هذا التفرق بهذا الشكل. إذا جاء خطاب أنتم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. التظاهر والتعاون، اختلفتم فيما بينكم وتقبلون أن تتعاونوا مع أعدائكم من غير أهل ديانتكم، وهذا التعاون لا يكون في الخير، وإنما يكون فيه عدوان في الدنيا وفيه إثم في الآخرة. الإثم والعدوان، تتعاونون مع غير بني، مع الكفار، مع غير دينكم، غير أهل ملتكم، تتعاونون تتظاهرون أنتم وإياهم على من هم من دينكم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. هذه قراءة الكافة، أسارى بالألف، تفادوهم بالألف أيضا. الكافة من السبعة قرأوا: وإن تفادوكم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم بالألف. قرأ حمزة بإسقاط الألف في الكلمة، في الكلمتين: وإن يأتوكم أسرى تفدوهم. هذه قراءة متواترة، أسقط الألف في الكلمتين. وإن يأتوكم أسرى، من أشد، الأسارى ولا الأسرى؟ بعض أئمة العربية فرق بين الأسارى والأسرى بأن الأسارى الذين هم في الوثاق والأسرى الذين هم تحت اليد، فتكون الأسارى أشد، تقتل وتضرب وتخرج وتشفق وترحم من كان في الأسر، ولا تحب أن يكون أخاك في الأسر، ولا سيما إذا كان الأسر عند من هم ليسوا على دينكم. والفرق بين تفادوهم وتفدوهم، تفدوهم تأخذون الفدية أو تدفعون الفدية، تفدوهم تدفعون الفدية لتحريرهم، وتفادوهم تتأثمون أن يبقوا تحت أسركم، فسرعان ما انهدأت نفوسكم أطلقتموهم من الأسر. قل هذا من بني دين جنسي، كيف أذله ويكون أسيرا عندي؟ فإن هدأت النفس أخرجته من الأسر. هذا على تفادوهم. وتفدوهم تجمعون الأموال فيما بينهم ويقدمونها لإخراجهم من الأسر. وبلا شك أن القراءة الثانية أفادت شيئا، أفادت أن الناس كانوا على القسمين، قسم يأنفون أن يبقى منهم على دينهم تحت أسرهم فسرعان ما يخرجونه من الأسر، وقسم كانوا يطمعون في الأموال فيعملون حركات. طبعا الحركات هذه والوسائل هذه تختلف في اختلاف الأزمنة، التصريحات والشاشات والقضائيات هذه مسائل ما تنتهي، هذه وسائل تختلف، لكن القضية أن الأمر مركب على أمرين، أهل شهامة ونخوة ورجولة ومبادئ، ما يستطيع أن يبقى ممسكا أخاه في أسره، فسرعان ما انهدأت النفس يفيق ويخرجه من الأسر، وبعضهم له تصرفات وحركات يطمع بالأمال على قراءة حمزة تفدوه، وتلك القراءة تفادوه. وقد يفهم من تفادوهم أنها تفاعل على وزن التفاعل، والتفاعل يكون في المبادرة، يكون مبادرة، تفادون مبادرة. وأنا لا أستبعد بعد فترة ليست بعيدة يقال أنتم عندكم أسرى عندنا أسرى نتبادل، هذا ما يستبعد، هذا موجود عندنا وعندكم، نفادي بعضنا بعضا، أنا أطلق وأنت تطلق. أنا مش متابع الأحداث بس ما أدري هذا وقع ولا ما وقع، بس لابد أن يقع.
واقع شيء،
هذه سنن لله ما تتخلف.
أنتم رفات واحد منهم بألف.
الله المستعان.
نعم.
الله المستعان. وإياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. تحرص على أن تفديه وتوقعه في أسره وأنت الذي تخرجه، إخراجك إياه من داره أن جعله يقع في الأسر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الآية تفيد أشياء كثيرة تفيد. الكفر هنا ليس عقديا، والإيمان ليس هو الإيمان الكامل، وفي هذا إشارة إلى أنه في الذات الواحدة يجتمع فعل إيمان ويجتمع فعل كفر في نفس القوم في نفس الشخص. الإيمان العقدي والكفر العقدي لا يجتمعان،
صفات النفاق،
فيجتمع إيش؟ عمل إيمان وعمل كفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طبعا الكتاب التوراة، وعدل ربنا جل في علاه عن ذكر التوراة حتى يبين لنا أن هذه سنة لا تتخلف في حق من آمن بالإنجيل وفي حق من آمن بالزبور وفي حق من آمن بالقرآن. فقال الكتاب ما قال التوراة، فعدل عندك التوراة حتى تكون هذه سنة ثابتة باقية لا تتخلف البتة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل هم مذمومون؟ هل هذا السياق سياق ذم أم سياق مدح؟ سياق ذم. لماذا؟ لأن الألف أفتؤمنون الاستفهامية، الهمزة للاستفهام، همزة استنكار، استفهام استنكار، فالله ينكر عليهم. هل ينكر الله عليهم إيمانهم؟ لا. ماذا ينكر الله عليهم؟ تناقضه، الجمع بين الإيمان والكفر. وليس الأمر المنكر في حقهم إيمانهم بالمفادات وحرصهم على إخوانهم. المسلمون عجيبون هذه الأيام، أيديهم تبعثر الأمة وتفرق الأمة وتمزق الأمة، وكل من يمزق الأمة يتشدق بالحرية وبالوحدة وبالفضل والخير. عجيب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الفاء للإفصاح، أفصحت عن أمر محذوف. إن كان حالكم كما هو مذكور عنكم فينكر عليكم أن تجمعوا بين هذين النقيضين. إن كان حالكم ما سبق ما سلف فينكر عليكم أن تجمعوا بين النقيضين، أن تجمعوا بين الإيمان والكفر. ما ينبغي أن ننسى أن في هذا تعريضا لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل بإيمانهم بموسى وتعاليمه عليه السلام زعما، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآية تتضمن أيضا هذا المعنى، تتضمن التعريض والتناقض الموجود عند بني إسرائيل. فإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إخراجهم إيش؟ محرم عليكم فاعل، محرم عليكم إخراجهم للمصدر، مصدر محرم. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ حق الفاء أن تتقدم دائما، فاء الإفصاح مقدمة ولا يسبقها إلا الاستفهام، همزة الاستفهام، همزة الاستفهام لا تتأخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب فتحرمون أن يبقى الأسير عندكم وتأنفون من أن يبقى في ذل الأسر، وتكفرون ببعض بسفك الدماء وإخراج الناس من الديار. تجمعون بين الأمرين، تجمعون بين متناقضين، فاء الإفصاح من يجمع بين الأمرين. سنة الله تعالى قاضية عليه بأن يعيش في هذه الحياة بخزي. كل من فعل هذا الفعل وصنع هذا الصنيع فجمع بين التناقض فآمن وكفر، فجمع بين الكفر العملي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تجمع. لا يلزم أن تكون الإيمان، لا يلزم أن يكون فقط الإيمان بالمفادات، لكن الجمع بين النقيضين أن يوجد في الأفعال أفعال كفار وأفعال مؤمنين، فعل كفر فعل إيمان في القلب، هذا أصل مهم جدا لأهل السنة، وهو من الردود القوية لمعتقد أهل السنة في وجه الخوارج الذين لا يفرقون بين الإيمان العقدي والإيمان الكفري، الذين يكفرون بالمعصية، فالله جمع لهم فتؤمنون ببعض تكفرون ببعض. والأصل في الإيمان المطلق الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي، وليس الإيمان التصديقي بمعنى التصديق المحض. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم لا خزي في الحياة الدنيا. على أي حال، الآيات مليئة في الحقيقة بالفوائد، أرى أن نكتفي بهذا القدر، وأطلب منكم أن تتأملوا الآيات وأن تقرأوا تفسيرها، ولو تتوسعون فتقرؤون المطولات، ولنا إن شاء الله في درس غد عودة الآيات وتفصيل لبقايا الكلام حتى نستوعب الأمور على وجه أحسن، ونقف مع بعض الدقائق المتبقية في الآيات. نسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يفقهنا، نسأله سبحانه أن ينفع بنا وأن ينفعنا، نسأله سبحانه أن يجعلنا سببا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.